بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكننا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام فعلان في التنبيه الرابع عشر، حيث قال قدس سره: الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب، ويدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب قوله عليه السلام في أخبار الباب، ولكن تنقضه بيقين آخر، حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين، وأنه ليس إلا اليقين. وقوله عليه السلام أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام، بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بينما إذا أفادت هذه الأمارة الظن بالخلاف وما إذا لم تفد أو ما لم تفد، بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا، على عموم النفي لصورة الإفادة. وقوله عليه السلام بعده: ولا تنقض اليقين بالشك، أن الحكم في المغير مطلقا، وهو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى. أقول قد عرفنا مما تقدم أن أركان الاستصحاب أمرين: اليقين السابق والشك اللاحق، هذان هما أركان الاستصحاب. والغرض من هذا التنبيه هو تنقيح ما يراد بالشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب. ما المراد من قولكم إذا كنت على يقين ثم شككت فلا تنقض اليقين بالشك؟ وهذا هو معنى الاستصحاب. ما المراد بالشك الذي هو أحد ركني الاستصحاب؟ فإن معرفة الموضوع مما لا بد منه لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الحكم. لا بد من تنقيح الموضوع حتى يتبين ماذا؟ حتى يتبين الحكم. فنقول أنه لما كان قوام الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، فالشك اللاحق له إطلاقين: الشك بمعناه الاصطلاحي وهو عبارة عن تساوي الطرفين،
وهنالك معنى آخر للشك يراد به هو عدم اليقين، أي خلاف اليقين، ومعناه عدم اليقين. والشك بهذا المعنى شامل للشك الاصطلاحي، وشامل للوهم، وشامل للظن بالخلاف، أي بالظن للظن بالخلاف، أي بخلاف ما تعلق به اليقين السابق. فهل المراد من قوله أنك إذا كنت على يقين وشككت فتصحب ما تعلق به اليقين، هل المراد من الشك هو خصوص الشك الاصطلاحي وعليه لو ظننا بالخلاف ظنا شخصيا، مو شكينا، ظننا بخلاف ما تعلق به اليقين فلا يجري الاستصحاب لعدم شمول الشك له، أم أن المراد من الشك معناه الأعم الشامل حتى للظن بالخلاف، وبالتالي إذا شككت بما تعلق به اليقين أو ظننت بخلاف ما تعلق به اليقين فلا بد لك من أن تستصحب، فيكون الاستصحاب يتوسع ويتضيق فيما شنو؟ يتوسع ويتضيق ويتفرع هذا على المراد من الشك عندهم. واضح؟ فنقول لا ريب ولا إشكال أنه الشك بمعناه الاصطلاحي وهو تساوي الطرفين هذا مما يجري فيه الاستصحاب، وكذلك يجري الاستصحاب فيما ويجري الاستصحاب وترتيب الآثار عليه فيما إذا ظننت بالوفاق. ظننت شنو؟ بالوفاق، أي ظننت بما يوافق ما تعلق به اليقين، وهذا ترتيب هذا الأثار على الاستصحاب بالأولوية، إذ لو كان وجود ما تعلق به اليقين، يعني اليقين تعلق بوجود شيء ثم شككنا في وجوده، فنقول شكنا ها هنا إذا كان في فرض تساوي النسبة، أي وجوده وعدمه متساويين، نجري الاستصحاب. فكيف إذا ظننا بالوجود، أي ظننا بما يوافق ما تعلق به اليقين، أي ظننا بالوجود، فجريان الاستصحاب ها هنا ولزوم ترتيب آثار اليقين من باب ماذا؟ من باب الأولوية. واضح؟ هذا من باب الأولوية. إنما الكلام ومحل الكلام والاستدلال هو في مورد قيام الظن على خلاف ما تعلق به اليقين، كما إذا تيقنا بوجود شيء ثم في الزمان الثاني ظننا بعدمه، مو شككنا بعدمه ولا ظننا بوجوده الذي هو الظن بالوفاق، ظننا بعدمه في الزمان اللاحق، ظننا بعدم وجوده في الزمان اللاحق، فهل يؤخذ باليقين السابق ونستصحب بقاءه أم لا؟ فإن قلنا أن المراد من الشك هو عبارة عن عدم اليقين، أي الشك بمعناه الأعم، فحينئذ لابد من استنو العمل على وفق اليقين السابق، إذ لا فرق حينئذ بين الشك بمعناه الإصطلاحي وبين الظن بالخلاف، فما لم يحصل يقين على خلاف ما تعلق به اليقين السابق العمل على وفق اليقين السابق، وأما إذا أريد من الشك هو خصوص الشك الاصطلاحي، فحينئذ يكون العمل ليس على وفق اليقين السابق إلا في صورة تساوي الطرفين، وأما في صورة الظن بخلاف ما تعلق به اليقين فلا يجوز العمل على وفق اليقين السابق، فلا يكون الاستصحاب حجة. إذن هنا لابد وأن نقول ما المراد من الشك حتى نلاحظ هل يجري الاستصحاب في موارد الظن بالخلاف في الزمان الثاني أو لا يجري الاستصحاب في موارد الظن بالخلاف في الزمان الثاني. واضح الفكرة لو واضحة؟ ها؟ هنا في الحقيقة هو هذا محل البحث اللي نريد أن نثبته. ومختار المصنف رضوان الله تعالى عليه، مختاره أن المراد من الشك هو عدم اليقين، أي الشك بمعناه الشامل للشك الاصطلاحي وللظن بالخلاف. أما الظن بالوفاق خلاص هذا انتهينا به، واضح. إذن المراد مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه أن، وهو جل المتأخرين على هذا المبنى، أن المراد من الشك هو الأعم من الشك الاصطلاحي ومن الظن بالخلاف. ولكن قبل بيان ما يمكن أن يستدل به على إرادة هذا المعنى للشك لابد من بيان أمر، لابد وأن نبين أمر. وحاصله أنه قد تقدم، ويا شيخ أحمد عيف الكتاب ما بهذا بالكتاب، قد تقدم في الأبحاث السابقة أن المدرك لحجية الاستصحاب متعدد، وقد استدل على حجية الاستصحاب بوجوه متعددة. فنلاحظ المدرك حينئذ فنقول الأول أن يكون المدرك لحجية الاستصحاب هو الإجماع، فإذا كان المدرك والدليل على حجية الاستصحاب هو الإجماع فحينئذ يقال أن مقتضى القاعدة الأولية تقتضي الاقتصار على خصوص الشك بمعناه الاصطلاحي، وهو عبارة عن تساوي النسبة، تساوي الطرفين، ولا يشمل لموارد الظن بالخلاف. والوجه في ذلك أن الإجماع دليل لبي وليس له لسان حتى يستدل بعمومه أو بإطلاقه للشمول للظن بالخلاف. إذن من قال بحجية الاستصحاب من جهة قيام الإجماع لابد وأن يستند إلى الاستصحاب في خصوص موارد الشك بالمعنى الاصطلاحي، وعدم شمول الاستصحاب لموارد الظن بالخلاف. فلو تيقن من قال بحجية الاستصحاب عن طريق الإجماع، فلو تيقن بوجود شيء ثم في الزمان الثاني ظن بالخلاف، هنا لا يمكن له أن يجري الاستصحاب، لا يكون الاستصحاب حجة. واضح. المدرك الثاني أن يكون المدرك لحجية الاستصحاب هو بناء العقلاء على العمل بما تعلق به اليقين السابق، لهم بناء عقلائي على هذا المعنى. فحينئذ لا بد من مراجعة بنائهم على هذا، مراجعة بنائهم. زين، فنقول أنه في موارد الظن في الخلاف أو الظن بالخلاف، هل لهم البناء على ماذا؟ هل لهم البناء على العمل على طبق الحالة السابقة أم لا؟ واضح؟ فإن كان بناؤهم على ترتيب الآثار على طبق الحالة السابقة كان الاستصحاب حجة وشاملا لمورد الشك الاصطلاحي ولموارد الظن بالخلاف. وإن لم يكن لهم بناء أو شككنا في بنائهم وعدمه فلا يمكن التمسك بالاستصحاب في موارد الظن بالخلاف، بل لا بد أن نقتصر على خصوص موارد الشك الاصطلاحي وهو تساوي الطرفين. واضح الفكرة؟ الثالث، المدرك الثالث، أن يكون الاستصحاب حجة من باب الأمارات الظنية، أي أن اليقين السابق والشك اللاحق يفيد الظن بالبقاء. فنقول ما المراد من الظن بالبقاء؟ إن كان المراد من الظن بالبقاء باعتبار أنه أمارة، شنو؟ أمارة ظنية. فإن كان المراد منه هو الظن الشخصي فلا ريب ولا إشكال في شنو؟ في عدم حجية الاستصحاب في موارد حصول الظن الشخصي بالخلاف. وانتم تقولون أن الحال يقين بالحالة السابقة يورث الظن الشخصي بالبقاء، حتى إذا حصل لك الظن الشخصي بعدم البقاء وهو خلاف، خلاف اليقين السابق، الظن على الخلاف، حينئذ ذاك هذا الظن الشخصي ها هنا يكون مانعا عن حجية الاستصحاب الذي هو حجة من باب إفادته للظن الشخصي. بعد ما يفيد الظن الشخصي، إنما الظن الشخصي على خلافه، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون حجة. وإن كان مرادهم من الظن هو الظن النوعي، أي أن اليقين بالحالة السابقة في الزمن، اليقين بالحدوث ثم الشك في البقاء مما يورث الظن نوعا بالبقاء، فهذا هو المراد من الظن النوعي. فنقول إن كان عندهم الظن النوعي حجة ولكن مقيدا بعدم قيام ظن شخصي على خلافه فلا يكون الاستصحاب ماذا؟ حجة، لأنه قد قام في، لا يكون حجة إلا في موارد الشك الاصطلاحي. أما في موارد الظن بالخلاف وهو الظن الشخصي بالخلاف فلا يكون ماذا؟ فلا يكون الاستصحاب حجة لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، لأنه مقيد بعدم الظن الشخصي وقد حصل ظن شخصي بالخلاف. وإن كان الظن النوعي المفاد من الحالة السابقة غير مقيد بالظن الشخصي فحينئذ نقول أنه يكون الاستصحاب حجة حتى في موارد الظن بالخلاف، حصول الظن بالخلاف، ولا يقتصر فيه على خصوص الظن، على خصوص الشك بمعناه الاصطلاحي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المدرك الثالث. المدرك الرابع أن يكون المدرك لحجية الاستصحاب هو الأخبار كما عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه، فقد استدل على كون الاستصحاب حجة مطلقا حتى في موارد الظن بالخلاف بوجوه أشار الماتن إلى بعضها وناقش في بعضها الآخر، فهو أشار إلى بعضها وارتضاها وناقش في بعضها الآخر، فيظهر من هذا كله أن مورد بحثه رضوان الله تعالى عليه في شمول الشك، من كان على يقين وشكه في شمول الشك للظن بالخلاف وعدم شموله له، هو خصوص ما إذا كان المدرك لحجية الاستصحاب هي الأخبار. إذا قلنا أن المدرك لحجية الاستصحاب هو الأخبار، فهل المراد من الشك هو الشك الاصطلاحي وهو تساوي الطرفين، أو المراد منه معناه الأعم وهو عدم اليقين الشامل للشك الاصطلاحي ولموارد الظن بالخلاف؟ هذا. ويمكن الاستدلال على أن المراد من الشك معناه الأعم لا المعنى الاصطلاحي بوجوه. الآن نحن ندخل في ضمن الاستدلال بهذه الوجوه. الوجه الأول أن معنى الشك في اللغة هو خلاف اليقين، أن المراد من الشك بحسب اللغة هو خلاف اليقين أي عدم اليقين، فإذا كان عدم اليقين فيكون حينئذ شاملا لمن؟ لكل ما لم يكن يقينا، فسواء كان وهما أو كان شكا تساوي أو كان ظنا بالخلاف. أما إذا كان ظنا بالوفاق خلاص انتهينا من عنده، هذا لابد من ترتيب آثار اليقين، لأنه في موارد الشك يترتب آثار اليقين فضلا عن الظن بالوفاق، هذا منتهي من عنده. إذن المراد من الشك بحسب اللغة هو عدم اليقين، فإذا كان عدم اليقين فيكون شاملا للوهم وللشك لكل ما لم يكن يقينا، كل أمر لم يكن يقينا فهو مثل شنو؟ مثل الوهم والشك والظن بالخلاف. بل يمكن استظهار اتفاق أهل اللغة على أن المراد من الشك هو عدم اليقين، حيث قال في مجمع البحرين للطريحي هكذا: الشك الارتياب وهو خلاف اليقين، ويستعمل فعله لازما ومتعديا كما نقل عن أئمة اللغة، فقولهم خلاف اليقين يشتمل على التردد بين شيئين سواء استوى طرفا، وهو شنو؟ الشك بمعناه الاصطلاحي، أم رجح أحدهما على الآخر، وهو شنو؟ وهو الظن. هذا هو ماذا؟ هذا هو الوجه الأول. يقول الشك بمعناه ماذا؟ بمعناه اللغوي. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الأول في الاستدلال على أن المراد من الشك في باب الاستصحاب، يعني الشك المراد منه في حجية الذي هو أحد أركان الاستصحاب هو الشك بمعناه اللغوي وهو عدم اليقين معناه الأعام. الوجه الثاني أنه قد ورد لفظ الشك في غير باب الاستصحاب. وين ورد؟ ورد في باب الشك في عدد الركعات، وورد في باب أخبار ماذا؟ أخبار قاعدة التجاوز. هذا ذني في ذن الأبواب ورد لفظ الشك، وأريد من الشك عدم اليقين، ولم يرد من الشك وخصوص تساوي شنو؟ تساوي الطرفين. إذن من لاحظ باب الشك في عدد الركعات وكذلك باب أخبار التجاوز يرى أن المراد من الشك فيها هو عدم اليقين وليس خصوص ماذا؟ خصوص تساوي الطرفين. مثلا من روى رواية من شك بين الثالث والرابعة، ها هنا بنا على الأربع، هذا من شك بين الثلاث والأربع، شك أي شامن أي لم يتيقن أنه هو في ثالثة أم في أربع. فالمراد من الشك ها هنا عبارة أخرى عن عدم ماذا؟ عن عدم اليقين. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه قد ورد في خصوص باب الاستصحاب، يعني في خصوص باب أخبار الاستصحاب، قرائن تدل على ماذا؟ تدل على أن المراد من الشك معناه الأعم وهو عدم اليقين. المراد به عدم اليقين أي خلاف ماذا؟ خلاف اليقين. وهذه القرائن القرينة الأولى، نلاحظ القرينة الأولى شلون نستفيد من عد هذا المعنى، هو ما ورد في صحيحة زرارة الأولى حيث قال الإمام عليه السلام بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك، قال ولا تنقض اليقين بالشك، قال ولكن تنقضه بيقين آخر. فإن قوله عليه السلام لكن تنقضه بيقين آخر قد ورد في مقام بيان تحديد الناقض لليقين السابق. ما هو الذي ينقض اليقين السابق؟ أحسنت، هو اليقين اللاحق القائم على خلاف اليقين ماذا؟ على يقين السابق في مقام تحديد ماذا؟ تحديد الناقض الذي يصح لك أن تنقض به اليقين السابق، إنما هو خصوص ماذا؟ هو خصوص اليقين اللاحق. فاليقين اللاحق القائم على خلاف اليقين السابق هذا هو الوحيد، لأنه في مقام التحديد، هو الوحيد الصالح لنقض ماذا؟ لنقض اليقين السابق. هذا الكلام منه عليه السلام دال على أن اليقين السابق ينقض بالوهم، لا ينقض بالوهم، ينقض بالشك بمعنى تساوي الطرفين، لا ينقض به، ينقض بالظن بالخلاف، لا ينقض. ليش؟ لأنه الإمام حدد الناقض هو خصوص اليقين، قال اليقين السابق ينقضه يقين لاحق. أنت ما يصير تنقضه ماذا؟ تنقضه بالشك، بل لابد أن تنقضه باليقين. لو كان الظن ناقضا لا يعمل على اليقين السابق لما حدد الإمام خصوص اليقين اللاحق، لقال اليقين اللاحق والظن بالخلاف، هيك يكون يقول. فإذا لما كان الإمام في مقام تحديد الناقض وحدده بخصوص اليقين اللاحق، نفهم بأن الشك بقوله ولا تنقض اليقين بالشك، أن المراد من الشك هو عدم ماذا؟ عدم اليقين. إذ لو كان يقين لصلح للنقض. واضح الفكرة؟ أعيد؟ ها؟ فها هنا يقول لا تنقض اليقين بالشك، خلاص انتهينا. شنو المراد من الشك؟ نقول نقدر نفهم أن المراد من الشك هو عدم اليقين، لأنه قال بعد ذلك ولكن انقضه بيقين آخر. فالإمام كان في مقام تحديد الناقض لليقين السابق وحدده بخصوص اليقين اللاحق. ومعنى هذا كل ما لا يكون يقينا فلا يصلح أن يكون ناقضا، فيكون مشمولا لماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، فيكون الشك منطبق على تساوي الطرفين ومنطبق على موارد الظن بالخلاف، وهذا هو معنى الشك بمعناه الأعم. هذه القرينة الأولى. نعم، نقول بعد أن حصر الناقض بخصوص اليقين اللاحق نلاحظ أدلة حجية الأمارات، فنقول بمقتضى أدلة وبسبب دليل الحجية الأمارات غير العلمية يتوسع الناقض إلى كل ما يكون حجة ودليلا لفظيا وإن لم يكن يقينا، فيشمل اليقين ويشمل الظن المعتبر بالخلاف. أما الظن الغير المعتبر وكان ظنا بالخلاف فلا يكون مشمولا له. نوسع، يعني هكذا قال الإمام بمقتضى أدلة حجية الأمارات لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بالحجة. هذا التعبير أنسب، صحيح لو لا؟ يوسع الدائرة، انقضه بكل ما يكون حجة. شيل تعبير الحجة ولكن انقضه بيقين آخر. المراد باليقين إذا أردنا أنه مثلا كناية عما يكون حجة، ماكو مشكلة، بس توسع بلحاظ أدلة الأمارة. واضح إن شاء الله. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية، هم ما تريدوها؟ ما تريدوها؟ القرينة الثانية وهي أيضا ما ورد في صحيحة زرارة الأولى. ماذا قال الإمام؟ قال لا حتى تستيقن أنه قد نام. هذا الإمام جاوب، عفوا، جاوب في الحقيقة، هذا ورد منه عليه السلام في مقام جواب لسؤال زرارة. سؤال زرارة بعد أن قال هل الخفقة والخفقتان مما يوجب الوضوء، زين، قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب وأشبه ذلك، ثم قال إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، كأنما يسأل أنه هذا إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم فهل يكون هذا لا حصول النوم الناقض للطهارة، الطهارة الحدثية للوضوء أم لا؟ هذا السؤال الإمام أجاب عن هذا السؤال، قال لا حتى تستيقن أنه قد نام. فإن المفهوم من هذا الرد، من هذا الكلام من الإمام عليه السلام، أن المدار على ما ينقض اليقين بالوضوء هو اليقين ماذا؟ هو اليقين بالنوم. المدار على اليقين ماذا؟ على اليقين بالنوم، هذا هو الذي يعد ناقضا. فما لم يتيقن بأنه قد نام فهو على يقين ماذا؟ فهو على يقين من وضوئه. فاليقين بالوضوء لا ينقضه مجرد هذه الأمارة الأمارة على التحريك ولم يحس، بل الناقض للوضوء الناقض هو النوم. إذا حصل لديه يقين بالنوم يحصل لديه نقض لوضوئه، أما إذا لم يحصل يقين بالنوم فهو على يقين من وضوئه. فجعل الإمام المدار على تعلق اليقين بخلاف ما تعلق به اليقين السابق، ولا ينقض اليقين السابق زين إلا اليقين اللاحق. فهذا الكلام يدل على تحديد الناقض بخصوص اليقين بالنوم، خصوص اليقين بالنوم وحصره به، فهو يدل أن ما عدا اليقين لا يصلح أن يكون ناقضا، سواء كان شكا أو كان ظنا بالخلاف. بعبارة أخرى، أن السائل ذكر في سؤاله ما يمكن، كأنما هكذا سأل عن شيء ما يمكن أن يجعل أمارة نوعية على حصول ماذا؟ على حصول النوم. هذا واحد دخل داخل الغرفة وحرك في جنبه شيء وهو لم يحس، فيريد يسأل يقول هذه الأمارة النوعية في الحقيقة أمارة نوعية على حصول ماذا؟ على حصول النوم. الإمام أجاب عن هذا، قال لا، المدار على من؟ المدار ليس على هذه الأمارة النوعية على حصول النوم، بل المدار على حصول اليقين ماذا؟ على حصول اليقين بالنوم. والإمام لم يستفصل، فمن ترك الاستفصال نستفيد الإطلاق. الإمام لم يفتصل، ما قال أن هذا الذي حرك عدم إحساسه أوجب له الظن، أو عدم إحساسه لم يوجب له الظن بل الشك، فأطلق الإمام قل له هذه ليست ناقضا، ليست إمارة على حصول النوم، ما لم يتيقن بالنوم لا يكون ناقضا لوضوئه. فالإمام فمن ترك الاستفصال، تبوياي، من الإمام عليه السلام وعدم اعتنائه بالأمارة النوعية وحصره للناقض بخصوص اليقين بالنوم، يدل على أن المراد بالشك في قوله ولا تنقض اليقين بالشك، والشك هو عبارة عن عدم ماذا؟ عن عدم اليقين. فهاتين قرينتين دلتا على ماذا؟ على أن المراد في أخبار الباب، أخبار الاستصحاب، دلتا على أن ماذا؟ دلتا على أن في الحقيقة أن المراد من الشك هو عدم اليقين. يبقى لدينا قرينة ثالثة ذكرها المصنف. إذن ذكرنا في أخبار الباب ما يدل من أخبار الباب بلحاظ القرائن يدل على أن المراد من الشك هو عدم اليقين، ذكرنا قرينتين على ذلك. القرينة الثالثة يأتي الكلام فيها، فتصبح لدينا وجوها ثلاثة يستدل بها على أن المراد من الشك عدم اليقين. ولكن هناك دليلين آخرين على أن المراد من الشك عدم اليقين، ذكرهما المصنف وناقش فيهما، قال لا يدلان على أن المراد من الشك عدم اليقين، ويأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى. هذا هو هذا لا تنسى شيخ كل ذاك لما قلت